أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وآله الأوصياء المطهرين. كنا في قاعدة وجود إعجاز في القرآن الكريم، ومر بنا بحث الإعجاز البلاغي في القرآن الكريم، ومر أن هذا الإعجاز البلاغي وغير من وجوه الإعجاز ثمرة ثمارة لا يقتصر على إثبات ثمرة في إثبات حجية القرآن الكريم وبيان عظمة القرآن الكريم، بل له تأثير عملي في يوميات علم التفسير. في ماذا؟ في يوميات علم التفسير. ومن ضمن تلك النتائج التي مرت بنا المعلم البارز في منهج عمومة الولادة لمحكمات القرآن لتفسير القرآن، هذا مع البارز إذا قم إلى الله تعالى وصفه سنبين في تفسير الصور بتوسط الروايات الواردة في غيرها أن تلك الروايات تماما ليست تأويلية تعبدية فقط، أو أنها في مقام التطبيق، يعني يجب أن نأخذ على عاتقنا كيف نستخرج من تلك الروايات الإشارات والتلويحات فيها إلى اختلاف معانيها من مثل ظاهر القرآن الفاظ القرآن. نعم، وهذا بحث مهم منهج مسؤولية من مسؤوليات علم التفسير. ومر بنا أن جل الأعلام لم يوفوا القيام بهذه المسؤولية إلا الآن. الحمد لله في الآونة الأخيرة في علم التفسير عند الخاصة عند علماء المية أخذ هذا المنحى للتبلور أكثر فأكثر أكثر فأكثر. هذا جانب مهم العاتق المكفر. جانب ثاني مهم أيضا على عاتق المفسر هو أن هذه المعاني التي بينت في الروايات ليست هذه المعاني تطبيقية خارج عن نطاق أصل ذات المعنى. ليست ماذا؟ ليست تطبيقية، يعني إذا تطبيقية يعني برانية تماما تقريبا بينما إذا بينا أنها يمكن أن تقتنص من متن ظاهر الآيات، إذن هي جوامية دخلانية في عمق وصلب متن المعنى المراد. وكم طبعا بين المسمتين بون كبير. كيف قال يقول قائل النتيجة واحدة التطبيق او هو داخل في المعنى النتيجة واحدة من جهة انه تحكيم مفاد الآية في المصادر لا نتيجة كبيرة فقط لأن قالب التنظير للآيات إذا رسم وبني بنحو يجب أن تراعي هذا القالب في مصاريف كثيرة، بخلاف ما إذا كان هذا المعنى في الروايات مصداق وليس قالب. هذا المصداق ليس يقيد برحالة في موارد من قصد كبير، هذا حد فوارد. فارق آخر بعد في نفس الفائدة الثانية بين أن نجعل معاني الروايات من صلب متن الآية وبين أن نجعلها خارجة، أن في إدخال معاني الروايات في صلب معنى الآية دلالة على أهمية هذه المعاني في الروايات، لأن المتكلم المعنى الأصلي المقصود له أهم من أمثلة التطبيق، أهم لديه من ماذا؟ من أمثلة التطبيق. وهذا بعد فارق آخر مهم. وببيان آخر أو فرق آخر، فرق آخر وبيان آخر ماذا؟ إذا تبين من مضامين الروايات أن هذا المعنى مأخوذ في معاني الآيات، ستجد بشيء واضح أن المركز والنقطة المركزية للقرآن هي الولاية، إن الله جعل ولايتنا قطب القرآن وقطب الكتب المنزلة، عليها يستدير محكمات القرآن. هنا دققوا هذا البيان من الإمام الحسن العسكري في الرواية التاسعة من تفسير العسكري، يرسم لنا القرآن الكريم، هذا رسم القرآن الكريم، رسم السورة، رسم مجموع السور، رسم الآية، مجموع الآيات، هذا الرسم لا محال يتخذ شكلا معينا، فقد تكون هذا الشكل تمثيل نحن في صدر التعبير لنا يا أخوان، الرسم ليس تمثيل حقيقة. الآن لاحظوا افترض أنت من بعض المثال عدة أبنية سكنية في تبنيها أفقية شكل هندسي ما نفسه، أما إذا تريد تبني هذه الدور السكنية عمودية مش مبنى طولي شكلها شيء آخر، إذا تريد تبني هرم شكلها شكل آخر، إذا تريد تبني مكعبة شكل آخر، مستطيلة شكل آخر، دائرية شكل آخر، هذه أشكال تناسب وارتباط بين الأجسام، المعاني بينها ترابط هندسي يأخذ نفس الأجسام. تارة من معنى واحد تتولد طبقات من المعاني بشكل رأس مثلث أو مخروط وهرم. تارة المعاني في عرض بعضها البعض يتولد معاني طبقة ثالثة شبيه طولي عربي مصطفي. تارة المعاني تقصد في مسافات ارتباطات وعلاقات متساوية شبيه المربع. حقيقة العلائق المعنوية المفهومية الذاتية بين المعاني تأخذ طابعا شكليا هندسيا. يعني في رتبة واحدة، في رتب ساعة تبط بشدة، ضيقة تبط بشدة، هو هذا الشكل. إذا اتضحت بالمقدمة، أنتم دققوا الآن مناهج التفسير العديدة، مثلا التفسير الموضوعي، شكل هرمي أو شكل مجموعات مجموعات، موضوع محور. موضوع ثاني محور موضوع بشكل قصد دوائر دوائر لكن متعددة غير مترابطة. يعني بعبارة أخرى أنه لا يرسم الباحث في علم التفسير إذا تبنى التفسير موضوعي لا يتحرى الارتباط المجموعي لكل مجموع سورة طعام أو لمجموع الآيات السورة الرحمة. لأن القرآن الكريم في حين لديه سور هو شنو؟ كتاب واحد. الوحدة من أين أتت؟ وحدة التفسير الموضوعي لا تكفينا لتصوير وحدة القرآن منظومة ونظاما. ما تكفينا بينما ماذا؟ بينما الرسم، شوف دقيقة، رسم معاني القرآن أن هناك نقطة مركزية ثم دوائر 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 دوائر، وليست عندنا دوائر لها نقاط مركزية متعددة، كل الدوائر لها نقطة مركزية واحدة. ألا يوحد هذا المعاني؟ يسوي خطوة ومعاني. هيا ترى كل صور القرآن لها مركز واحد معنى وحقيقة تنطلق منها. إذا كان المفسرون لا يراعون هذا الارتباط المعنوي حتما هم في قصور دعوية عن حقيقة القرآن وعن إصابة لب معاني القرآن. وهذا ما نجده في كثير من مناهج التفسير الأخرى، تبعثر تشتت. لا أقل بين سورة وسورة أو بين موضوع وموضوع، بينما هذا المنهج يقول لك لا بد من لقطه، لا بد لكي تصل الى طبقات مراتب رتب معاني القران تجعل معنى وحداني واحد نزل من الواحد على نبيه واحد. كيف نكون مع القرآن كيف تعلم؟ حين يجنش بيّن لنا أن معاني الروايات التي تبين المصداق الأكام حسب تعبير صلى الله عليه وسلم هم أهل البيت لها مو مصداق أكام هذا داخل في أصل معنى القرآن الذي ينتظم به بقية المعاني داخل في أصل التنظير مش براني تطبيقي هذا ما لم يسعى إليه الطبطوائي رحمة الله في كل موارد ما لم يسعى إليه فوق كثير جزء مفسر يا عم ما لا يسعى إليه حتى ربما كثير من تفسير خاصة منهج التفسير تجزئي يعتمد خريطة أو بعد توسعة الثانية للصور والمعاني بشكل مشتت أو كانتونات أسباب النزول المدار عنده الديكور على النزول خارطة عصيرة تبين مدينة القرآن لأنها النزول الموضوع لا محاور عديدة أقطار عديدة مو قطع الإشارة المهم يلتفت إلى ما في داخل كل مجموعة مجموعة يغوص بس بشكل ناظم للمجموع ما في التلويح الإعرابي يعتمد على الديكور الخارجي الإعراب هذا ما أما منهج التفسير الذي يخوض في أعماق المعاني وبارتباط وحداني هذا ليس إلا منهج أمومة أمومة الولاية لمحكمة القرآن هذا المنهج يريد أن يقول لك لا يكفي المفسر أن يقف عند ظفار حريم القرآن يجب أن يلج يكون لديه وغول في أعماق أو وغول في داخل كل نظام القرآن انظر الفرق بين أمومة نقول القرآن كله وفي أمومة في قطب واحد ثم دوار حول هذا القطب الواحد الأحد الوحيد إذا دققوا نرجع إلى وجوه إعجاز البلاغة في القرآن مرتبة هذا البحث وجوه إعجاز الجانب البلاغي في القرآن يبين أن ما في بيانات أهل البيت من أن هذه التأويلات تحوم حول الولاية القرآن ذكرنا مرارا في بيانات أهل البيت القرآن كتاب ولاية هو الحقيقة العظمى في القرآن كتاب ولاية خريطته نظام خرائطه كتاب إذا لم تصور بشكل تقولي تفهم القرآن على وفق هذه الشجرة الأصلية لن تستطيع أن ترسم لي صور معاني حقيقية ولا الآيات تكون بشكل مفكر مبعثر ناقص لكن الطريق مهم للوصول الى هذه الحقيقه الوجود الاعجاز البلاغي لان نلتفت بان هذه المعاني في الروايات ليست تعبديه ظنيه كما ذكرنا او تاويليه تعبديه ترتبط بظاهر القران لا هذه المعاني ببركه الاعجاز البلاغي هي من صلب المعنى المراد داخلية ليست خارجية وليست فقط داخلية وليست فقط داخلية بل هي مركز الداخل. المركز الداخل كيف؟ وبين تجعلها برا في الضواحي كيف؟ شؤون المطلق برا في الضواحي. بينما على هذا المنهج شو نستفيد من قاعدة أجهزة البلاغة طاقم؟ نستطيع أن نرسم أن الولاية داخلية مركزية قطب الرحى. ليس فقط نرسم أنها قطب الرحى، نستطيع أن نكتشف ونقف على كل جسر رابط بين هذا المعنى المركزي وبقية المعاني. بقية المعاني تنتظم بشكل دائري بشكل طبقي، شكل ارتباط المحور بالأطراف وأطراف الأطراف وأطراف أطراف الأطراف من المجرد ارتباط معنوي بنيوي في حق في حق بنيوي في حق المعاني الذي يبحث بشكل شبكي غير الذي يبحث بشكل مبعثر. انفلاتي انتسابي فرق بينهما. هذا الامور تكون عند موظف منتظم من اكثر فاكثر. هذا الذي نقوله دائما كرر كرارا منهج امومه الولايه للمحكمات في تفسير القران يعتمد على منهج العلمي ليس التطبيق وليس الاستكشاف بل منهج الاستخراج. ذكرناه في علم الاصول. الاستخراج يعني هناك اصول يتفرع منها اصول اخرى، اصول اخرى تفرع منها اصول اخرى الى ان تصل الى الفروع وفروع الفروع الفروع. تبدا من اصل واحد. بعباره اخرى هذا المنهج ببركه هذا البيان لقاعده الاعجاز البلاغي يعتمد على منهج الاستخراج لا منهج الاستكشاف والدلالة فقط، منهج الاستخراج من أصل واحد تخرج. حين لاحظوا فقهاء الدكتور من باب المثال، من باب المثال يقولون دفاتير قوانين الدستورية فصول الدستورية البنود الدستورية هذه القوانين وهذه الدفاتير في الحقيقة كلها منشعبة من الفصل الأول من الدستور، أو كل فصول لاحقة في الدستور تنشأ من الفصول الأولى في الدستور، الفصول الأولى في الدستور تنشأ من الفصل الأول في الدستور، الفصل الأول في الدستور قوانينه ينشأ من القوانين الأولى في الفصل الأول، القوانين الأولى في الفصل الأول تنشأ من ديباجة الدستور. هذا النشوء ليس استكشاف، هذا النشوء استخراج شبيه الجنس العالي ينشأ منه الأنواع البعيدة. هو حقيقة هكذا، الجنس العالي يستخرج منه الأنواع البعيدة. دققوا، إذا كان استخراج لا محل يصير الشكل الذي لدينا قطب واحد، المعاني لها قطب واحد في المعاني، دعنا عن الحقائق، المعاني لها قطب واحد تنشأ منها محاور أو دوائر. دي الدائرة الأولى محور للدائرة الثانية، محور مثلي. الدائرة الثانية ما قطب ومحور للدائرة الثالثة، أقطاب نسبية لكن لها قطب مركزي موحد في بنية المعاني. يا اخوان شريعة الجنس العالي محور اول قصدي، جنس ثاني محور ثاني يدور حول يحوم حول المحور الاول، الثالث المجرد اذا استطعنا ان نكتشف عالم معاني القران الارتباط الدنيوي المعنوي بين معاني القران هكذا سوف يعني نستطيع ان نحيط بالقران بمعاني القران وان لنا ان نحيط. لكن ما لا يدرك كله لا يترك جدا. احد عبارات الزيارات في معهد في امير المؤمنين السلام عليك يا صاحب المثاني او علم المعاني علم المعاني. المقصود نرجع الى هذا المطلب ان بتوسط قاعده وجوه الاعجاز البلاغي انظروا الى علم الناس انفسهم الناس ان الارتباط بين معاني القران ليس تطبيقي فقط كما يصر عليه منهج تفسير القران بالقران او التفسير الموضوعي وليس استكشافي فقط كما يصر عليه منهج التفسير اسباب النزول او التفسير الادبي في منهج الادبي في تفسير القران او منهج اسباب النزول هذا منهج استكشاف استكشاف كل استكشاف دلاله تفسير القران بالقران تطبيقي ياتي منهج اخر استخراجي هذا الاستخراج يقودنا ينهينا الى الولايه قطب القران عليها يستدير محكمات القران والا لن نصل الى حقائق المعاني القران ولا الى حقائق المعنيه للقران لا حقائق المعاني ولا ماذا ولا حقائق العين او العينيه للقران الخارجي. حب لن نصل الى ماذا يصنع؟ يصنع ان احنا لازلنا واقفين في سواحل القران ضفاف القران ليس نزل على ضفاف يكون وقوف على الضفاف فرق بين يكون على الضفاف او يكون غوص في اعظام والاحاطه وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه
Allah'ın mübarek adı. Allah'ın şu halde şöyle bir şey.